هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإعلام الفلسطيني في معادلة الصراع. وفي لقائنا لهذا اليوم أيها الأحبة سوف نتوقف عند الفقرات التالية: أولى الفقرات أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضل، بعد أهلنا في الشتات نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج واستضافة الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. وبعد الفقرة الحوارية أيها الأحبة سوف نكون إن شاء الله في نهاية مطاف هذا البرنامج، ونتوقف عند واحة الصبار، عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. نعم، واسمحوا لي في البداية أيها الكارم أن ننتقل مع حضراتكم ونتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني اللاجئون الفلسطينيون في مخيمة لبنان من أزمة انقطاع الدواء في الصيدليات، وما يتركه هذا الأمر من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة على الواقع اللبناني المتدهور. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل فؤاد سلامة.
ما عادت حياة أبل، والله ما عادت أبل للحياة.
هكذا عبرت الفلسطينية هاجر التوبي بصوت مرتجف عن أزمة الدواء في لبنان التي تعصف باللبنانيين والفلسطينيين هذه الأيام. هاجر التي تقطن مخيم عين الحلوات تخشى من تدهور وضعها الصحي، حيث تعاني من مرض الضغط والتهاب المفاصل في ظل عدم قدرتها على الوصول إلى علاجها الذي تسير عليه بشكل يومي.
دواء التهاب، دواء مرض المفاصل، دواء الظهر كمان للدماغ. ابن اللي بروح بدور حرام بقول لي ما لقيت لك، باخذ الرشيطة بقول لي ما لقيت لك، وهي ما بعرف شو بدها أسقيها، ما عرفان يعني. أما في أمراض بتضوج، ما الليل ما بنام، والله الليل ما عم بنام، يحرم علي إذا بنام منه.
انقطاع الدواء أصاب المرضى بالذعر، وهنا ليس الحديث عن أدوية ألم الرأس مثلا أو أدوية بسيطة، علما أن هذه الأدوية لم تعد في متناول اليد أيضا، بل أدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب وأمراض الجهاز المناعي.
تبكي الصغيرة، بدها الصغيرة عنا تبكي، بتقولي ستة سميلة حليب، قلت له منا بدي أجيب لك حليب، أنا وما إلي قدرة أروح أشتري، ما إلي، ما في كمان، بدك أكيد مدعوم مش مدعوم، منا بيجيبوا لها الشغال هالمدعوم مش مدعوم، يعني من قلة الموت، يعني موت على البطيء، عم نموت على البطيء يعني. كل شيء الخضرة، بدك تروح تجيب الخضرة ما في شغل، بدك شغل من نايم بدك تجيب، احنا كبارية.
ويشتكي كثير من اللاجئين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة من عدم توفر أدوية بعينها داخل صيدليات الأنيروا، وعدم إيجادها في الصيدليات إن كان داخل المخيمات أو خارجها، كبعض البخاخات المخصصة لمرضى التنفس وكذلك بعض الفيتامينات غير متوفرة.
مسؤول الأول عن شعبنا داخل المخيمات هي الأنيروا، طبعا بالإضافة للفصائل والمؤسسات الأهلية الموجودة. احنا بنطالب الأنيروا بإعلان حالة الطوارئ لتوفير الإغاثة الشهرية لشعبنا داخل المخيمات، وبإضافة إلى توفير الدواء داخل صيدليات عيادات الأنيروا.
تبدو هذه القصص عينة من بلوغ أزمة شح الدواء ذروتها بعد أن تحولت يوميات المواطنين إلى رحلة بحث دائمة عن المواد الأساسية كالمحروقات والأدوية، كما انسحبت الأزمة على المستشفيات التي لجأت لسياسة التقنين ببعض الفحوصات المخبرية والعمليات الجراحية غير الطارئة بسبب النقص في أدوية البنج ومعظم المستلزمات الطبية.
نشكر الزميل فؤاد سلامة. وفي ملف أهلنا اللاجئين في لبنان أيضا، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الموجودة في منطقة البركسات بمخيم نهر البارد شمال لبنان إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى منازل قالت إنها ستستأجرها لهم داخل المخيم، هذا ويرفض الأهالي الخروج من منازلهم خوفا من تقاعس الأنوروا عن دفع الإيجارات لاحقا. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
سياسات طرد تعسفية تنفذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا بحق أهالي البركسات في مخيم نهر البارد شمال لبنان. ترفض العائلات الموجودة هنا إخلاء المكان بعد أن لجأوا إليها كحل مؤقت بعد أحداث نهر البارد عام 2007.
إحنا حاليا بالنسبة لفكرة عقود الأجار وفكرة طلعتنا من الباكسات إحنا رافضين نهائيا. نتمنى من مدير الأنوا مدير العام أن يتخذ أن يعيد النظر بهذا القرار التعسفي بحق أهلنا في الباكسات، وإحنا نريد منه أن يصدر قرار إنهاء هذا أو إلغاء هذا القرار التعسفي.
التقصير المستمر للوكالة جعل الأهالي يرفضون نقلهم خوفا من تقاعس الأنوروا عن دفع إيجارات المنازل لاحقا.
إحنا إن 14 سنة هون كل المعاناة علينا، هاي البيوت كلها تطلع صور كلها تكييف، ويوم الطعم أولادنا لا فينا لا عقد أجار ولا إشي. قالوا بالأنوروا حتى في طويسي قال بتطلع اللي بده يمضي على عقد أجار يأخذ، واللي بدهش يمضي على البركسات من البركسات للبيت لبيته. وهي السلام عليكم، صور هناك البيوت فرجوها.
المشهد هنا يحكي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي وسط إهمال واضح من المعنيين.
أول إشي في تقصير من الأنوروا، في تقصير من الفصائل، في كذا تقصير بحق العمال على صعيد المخيمات، في تقصير بحق العالم اللي ما إلى بيوت، في عالم إلى بيوت ومشاعات ورايحة عليها كمان، هاي ما حدا محكي فيها. بالنسبة للعالم اللي بالبركسات 99% من العالم ما شرعي، يا دوبك 20 عائلة بيقولوا لك إني شرعيين، عرفت؟ فأما باقي العالم مصيرة تنكب بالشارع، ما حدا برضى بهذا الشيء.
قرارات الأنوروا الأخيرة جاءت لتعمق مأساة الأهالي، فيما يؤكد البعض أنها تأتي تنفيذا لسياسات تهدف للقضاء على قضية اللاجئين.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد أبو قاسم، نستمع معا.
سيد محمد، ما هي آخر المستجدات على صعيد قضية إخلاء البركسات؟
أخي الكريم، إحنا بنعرف أنه أزمة البركسات عمرها ما يقارب 15 سنة، وكلنا بنعرف يعني طبيعة البركسات بالصيف زي ما بقولوا فرن، وبالشتاء برات. للأسف الشديد المشكلة الكبيرة هي الخلل الكبير هو عند إدارة الأنوروا. يعني 14-15 سنة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ولحد الآن لم يتم إعادة إعمار مخيم نهر البارد بطريقة كاملة ومتكاملة. هم يتحملوا مسؤولية ما يحصل في البركشات وغير البركشات وكل المشاكل في مخيم نهر البارد. أخي الكريم، من بعد التواصل مع إخواننا في البركشات 774 وباقي البركشات كلياتهم مهددين بالطرد من البركشات. احنا طلبنا المعنيين وطلبنا إدارة الأنروة أنه تعطي وقت. هلأ في رزم بالمخيم القديم، الرزم السابع والثامن.
طيب سيد محمد، ما هي حجة الأنروة اليوم للطلب من المواطنين إخلاء منازلهم؟
أخي الكريم، عرضوا عليهم أنه يعطوهم شهريا $50، واليوم الأزمة مش بال$50، اليوم الأزمة ما في منازل تستوعب 50 و60 و100 ألف. في مشكلة حقيقية. احنا من هون بنطالب الأنروة أن تعطي فرصة، يعني فرصة تانية، يعني أنه من أجل الموضوع لسنه أقل ما يمكن.
أكرر السؤال، ما الذي تريده الأنروة من إخلاء هذه البركسات؟ هل هناك مشروع ما سيبنى مكان هذه البركسات؟ ما هو الهدف؟
أخي الهدف هني بيقولوا أنه 15 سنة بكفي. هني بيقولوا هلأ شعروا بالعالم أنه 15 سنة بكفي، ما عاد يعني البركسات يعني صالحة للسكن ومن هذا الكلام. أخي الكريم، إحنا حتى في تواصل مع صاحب الأرض، صاحب الأرض ما أنه مستعجل على الأرض. المشكلة أخي ما بعرف شيء مفاجئ أنه اليوم نعطي موعد قريب بخلال 10 أيام بكو تخلوا البركسات، هذا الأمر مرفوض. إحنا اليوم كحراك فلسطيني ونشطاء وحركات في مخيم نهر البارد ما بنقبل العالم تطلع بطريقة إجلال. إحنا كرامة شعبنا فوق الجميع.
كيف ستتصرفون في الأيام المقبلة في حال أصرت الأنروة على الإخلاء؟
أخي الكريم، مش مقبول بأي طريقة، ما مقبول. أي مشكلة في مخيم نهر البارد تنحل بالتفاوض، بالتفاهم، بالتعاون. ما في طريقة بالقوة، يعني الطريقة اللي هني بيبعتوا فيها رسائل انه بتتحملوا كامل مسؤولية او يهدوا البيوت على رؤوس اصحابها او يهدوا المنازل، يعني هني بيستغلوا عيلة او عيلتين او ثلاثة تخرج من البركسات، ببلشوا بتسكير البيوت، بيعملوا ازمة، بتصير العالم تهرب بطريقة اجلالية. احنا اليوم بنقول للأنروة ما في منازل. مشكلة مش انه والله بعقد الاجار، اوكي طلبنا انه بدل الاجار يكون ما يقارب معدل $75، للأسف ما في تجاوب بهذا الأمر. لم بتطلع على بيوت لائقة. اليوم ما في منازل بنهر البارد يعني إنك تستأجرها تكفي ل100 عيلة أو ل50 عيلة أو ل10 عيال. في أزمة إيجار في مخيم نهر البارد، ما في بيوت. من هون إحنا منطالب الأنروة إنه تعطي وقت كافي، يعني أقل ما يمكن تني بهذا الموضوع.
عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد أبو قاسم، كنت معنا عبر الهاتف من شمال لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد أبو قاسم، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتاء. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء فؤاد سلامة، شهناز رحمة، ندى فاضلي وحسن نمر معدو فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لعضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد الأستاذ محمد أبو القاسم.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الإعلام الفلسطيني في معادلة الصراع محور حديثنا في هذا البرنامج. كشفت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت التي اعترف فيها بإخفاق إعلام الكيان أمام الرواية الفلسطينية خلال العدوان الأخير عن جانب آخر من الهزيمة التي تلقاها الاحتلال خلال معركة سيف القدس. مراقبون لإعلام الاحتلال أكدوا أن الإعلام الفلسطيني نجح في التأثير في مجريات الرأي العالمي وأزاح رواية الاحتلال وفضح جرائمه. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
الإقرار الإسرائيلي من أعلى مستويات الهرم السياسي بانهيار وإخفاق منظومته الإعلامية خلال معركة سيف القدس هو المتمم للهزيمة التي حاول الاحتلال الهروب منها ودرء نتائجها، وهو من اعتدى على تعويض خسائره العسكرية بالرواية الإعلامية. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن الإعلام الفلسطيني حقق اختراقا كبيرا في الرأي العام الدولي، خاصة خلال المعركة الأخيرة التي كان فيها أحد الأسلحة الاستراتيجية في المواجهة.
الإعلام الفلسطيني منذ سنوات طويلة في الفترة الأخيرة استطاع أن يتفوق وينتصر على الرواية الصهيونية ويحقق إنجازات ويحقق اختراقات سواء على المستوى الفلسطيني والعربي وحتى على المستوى الدولي، ورأينا كيف هناك ارتدادات في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية بعد معركة سيف القدس. نقول إن إعلامنا الفلسطيني أثبت أنه ربما الخط الدفاعي الأول وأنه المقاتل الأول، المقاتل الأهم في هذه المعركة الدائرة بيننا بين العدو الصهيوني.
مراقبون للشان الإسرائيلي أكدوا أن الإعلام الفلسطيني أدار المواجهة مع الاحتلال بمهنية وكفاءة ونجح في مخاطبة الرأي العام الدولي وفضح الجرائم الإسرائيلية.
التقدم الذي حققه الإعلام الفلسطيني في العدوان الأخير على قطاع غزة كشف الكثير من الحقائق أمام العالم وجعل الإعلام الإسرائيلي يبدو أمام العالم بأنه إعلام مضلل وكاذب، خصوصا في ظل ما طرحه الإعلام الفلسطيني من حقائق من نقل معاناة أبناء شعبنا إلى العالم، وبالتالي هذا أسهم بشكل كبير في تغيير الصورة وجعل الأفضلية للإعلام الفلسطيني.
اعتراف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت بالإخفاق الإعلامي خلال معركة سيف القدس هو تطور نوعي بحسب الكثيرين سوف يعمق من الأزمة الداخلية التي يعيشها كيان الاحتلال.
اعتراف رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بالهزيمة الإعلامية خلال معركة سيف القدس هو شيء جديد يؤكد أن المقاومة الفلسطينية انتصرت خلال هذه المعركة وحققت ليست إنجازا إعلاميا وإنما إنجازا على مستوى المعركة على الأرض عندما ضربت العمق الإسرائيلي ووضعت ملايين الإسرائيليين في الملاجئ.
ما قيل يوما عن هيمنة الاحتلال على المؤسسات الإعلامية العالمية والتلاعب بالمواقف والقرارات الدولية أصبح من غابر الأيام.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ما المكانة التي يحتلها الإعلام الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو؟ ما الذي كشفته معركة سيف القدس على مستوى المنظومة الإعلامية في كيان الاحتلال؟ وما مكانة الرواية الفلسطينية اليوم بعد اعتراف رئيس وزراء الاحتلال بالفشل الإعلامي؟ إذن مستمعين الكرام، عن اعتراف رئيس وزراء الاحتلال بفشل إعلام الكيان بمواجهة الرواية الفلسطينية خلال العدوان الأخير على القطاع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة سيدي الكريم. رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت يعترف بإخفاق منظومته الإعلامية أمام الرواية الفلسطينية خلال العدوان الأخير على غزة، ما الذي يمكن قوله في هذا الإطار أستاذ خالد؟
الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله.
بالتأكيد في أعقاب معركة سيف القدس البطولية كانت الرواية الفلسطينية هي الرواية الأقوى التي استطاع من خلالها الفلسطينيون أو وسائل الإعلام الفلسطينية ووسائل الإعلام العربية والإسلامية نقل الحدث والصورة بشكل مباشر إلى العالم الخارجي، وبالتالي كان هذا له انعكاس واضح على يعني على وسائل الإعلام العالمية المختلفة التي أدانت العدوان الصهيوني على قطاع غزة ووجهت يعني اللوم الشديد لحكومة نفتالي بنت التي يعني تخوض حرب ضارية ضد شعب أعزل، وبالتالي هذا كان له انعكاس على حضور إسرائيل في الدول العالم وخروج تظاهرات تضامنية مع الحقوق الفلسطينية ودعما للشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة عسكرية إسرائيلية ويحاول دائما أن يتصدى لأهداف العدوان ويفشلها، وهذا يعني كان واضحا في أداء المقاومة الفلسطينية على الأرض، والذي يعني استطاعت من خلال أدائها أن تعيد حالة الشحن في المجتمع العربي والدول المحيطة والمنطقة، لذلك خرجت تظاهرات في لبنان وخرجت تظاهرات في الأردن وفي مصر وفي أكثر من دولة لمناصر القضية الفلسطينية، وتصل إلى الحدود مع الانتفاضة الشعبية والاحتلال الفلسطيني.
نعم. طيب أستاذ خالد، الاحتلال حاول أيام العدوان التعويض عن خسائره العسكرية بالرواية الإعلامية، هل نستطيع القول اليوم أن هذا الكلام أصبح من الماضي؟
أكيد، لأنه أصبحت هناك حتى لدى المجتمع لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية حالة عدم ثقة بتصريحات القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية. الإسرائيليون كانوا ينتظرون خروج المتحدث سابق قسام أبو عبيدة أو المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة لتأخذ المعلومات منهم، وهذا ما تحدثت فيه يعني الصحافة الإدارية التي قالت أن الإسرائيليين لا يثقون في ما تروجه الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية من ادعاءات كاذبة في عدوانها الأخير على قطاع غزة في معركة سيف القدس، وإنما ينتظرون الناطق باسم سايد القسام أو الناطق باسم سرايا القدس لكي يعرفوا يعني الأخبار عن على حقيقتها، خاصة أن الإعلام العبري كان ممنوع من نشر يعني ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عندما كانت تطلق الصواريخ على تل أبيب وعلى المناطق داخل الأراضي المحتلة عام 48، كان يمنع وتمنع وسائل الإعلام من نقل ما يحدث ومن الخسائر البشرية والمادية التي كان يتكبدها الإسرائيليين. لذلك كانت الرواية الفلسطينية هي الرواية السائدة، وهي التي كان يستقيم منها يعني الإعلاميون يعني دائما الأخبار ويستقي منها المعلومات، وغابت الرواية الإسرائيلية بشكل واضح، وهذا شكل بالنسبة لحكومة الأستاذ بنت يعني أزمة حقيقية جعلته دائما في محل اكتئاب وعدم ثقة من الإسرائيليين.
نعم. طيب ما المكان التي تحتلها اليوم الرواية الفلسطينية ما بعد معركة سيف القدس واعتراف رئيس وزراء الاحتلال بفشل الإعلام على مستوى الكيان؟
الإعلام الإسرائيلي فشل لأن هناك قيود فرضت على المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، ولا يستطيع نقل الرواية بشكل مطلق إلى الإسرائيليين أو إلى حتى العالم الخارجي، لذلك فشلت الرواية الإسرائيلية. لكن كان هناك يعني مخاطرة كبيرة من الإعلام الفلسطيني الذي أدرك أن هذه معركة الإعلام بحد ذاته ونقل الأخبار هي معركة بين الإعلاميين الفلسطينيين والإعلام الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما أن يعمي على الرواية الإسرائيلية أو الرواية الفلسطينية ويحاول أن يحجبها عن نقلها للعالم الخارجي. الفلسطينيون الإعلاميين الفلسطينيين استطاعوا أن يخترقوا هذه المنظومة الإعلامية وأن يقوموا بالوصول إلى منطقة الأحداث ونقل الخبر بشكل مباشر إلى العالم الخارجي، وكان هذا يعني فيه مخاطرة كبيرة، لكن الإعلام الفلسطيني رأى أن الفوائد كبيرة جدا عندما تنقل الرواية بمنطقة طيب. الفلسطيني وليس بمنطقة
إذا أردنا أن نبحث عن الأسباب، يعني لماذا نجحت الرواية الفلسطينية في معركة سيف القدس؟
هناك عوامل كثيرة، منها أن هناك حالة تضامن يعني كانت داخل المجتمع الفلسطيني وحماية الأخبار، وبالتالي كان هناك حالة تكثير من الفلسطينيين لوسائل الإعلام لنقل الصورة بشكل مباشر إلى العالم الخارجي. النقطة الثانية أن هناك كان يعني دعم من فصائل المقاومة الفلسطينية ووسائل إعلام مختلفة محاولة تفسير مهماتهم والتواصل. النقطة الثالثة أن وسائل الإعلام الإعلام الإلكتروني العالم وأصبح هناك تعاطف كبير جدا من دول العالم مع الفلسطينيين. الإعلام الرقمي كان هو رقم واحد في محاولة نقل الأحداث ومحاولة نقل الرواية الفلسطينية وكشف جرائم الارتداد والبجادر التي ارتكبها في معركة سيف القدس. والصورة كان لها تأثير واضح وكبير جدا على العالم الحر الذي يعني كان يتلقى خطابات من المجازر التي كان يرتكبها الاحتلال وعمليات الهدم من الأبراج السكنية التي كانت تظهر على بشكل مباشر على وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الإعلام الرقمية. وهذه كلها هجت ضمير العالم وأصبح يتعاطف مع القضية الفلسطينية واضح وينصر الفلسطينيين.
نعم. وحسب متابعتكم أين أخفقت رواية الاحتلال؟
الاحتلال الصهيوني كان يحاول أن دائما أن يتكتم على الخسائر التي يتكتمها من خلال إطلاق المقاومة لصواريخها التي وصلت إلى ما بعد تل أبيب. وكان يحاول دائما أن يعمي على الصورة ويمنع دخل الصورة إلى العالم، وبالتالي كان هذا يشكل بالنسبة للإسرائيليين صدمة لأن ما يحدث في داخل المدن الإسرائيلية لا يشاهده العالم ولا يعني يتعامل معه كخبر يتم نقله إلى الوسائل الإعلامية المختلفة، إنما كان الإسرائيليون يتكبدون الخسائر ويتكتمون عليها، وهذا أرهق الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي لا تستهل وتطالب الحكومة الإسرائيلية بأن توقف عمليتها على قطاع غزة لأن الخسائر التي تكتمتها هي خسائر كبيرة.
خسائر كبيرة. طيب في سؤالي الأخير لك أستاذ خالد، يعني كيف يمكن الدفع بالرواية الفلسطينية على صعيد الإعلام وما هو المطلوب بهذا الصدد؟
يعني نحن أو كوسائل الإعلام الفلسطينية تحاول دائما أن تتواصل مع وسائل الإعلام العالمية الحرة ووسائل الإعلام العالم الإسلامي والعالم العربي لكي يتم وضع خطة إعلامية واضحة في محاولة فتح الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي يتم دائما لها. إسرائيل تتحكم في الإعلام العالمي من خلال مؤسسات دولية تدعمها وتدعمها ماليا وتقوم يعني محاولة التكتم على ما ترتكبه من جرائم، لكن المطلوب أن يكون هناك ميدي عربي وإسلامي لمواجهة هذا التغول الإعلامي الإسرائيلي ومواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني الهادف التكتم وحجب الجرائم التي يرتكبها الإسرائيل ضد الفلسطينيين. لذلك هناك حالة تواصل دائما من الإعلام الفلسطيني المحلي مع الإعلام العربي والإسلامي في محاولة لتكوين جبهة إعلامية كبيرة تستطيع أن تفضح الرواية الإسرائيلية وتكسب كل هذا الجيش الإسرائيلي أمام العالم الحر. وهذا الأمر يعني نجح الفلسطينيين فيه إلى حد كبير في معركة سيف القدس، وحاولوا أن يبدوا عليه من خلال يعني الاستمرار على نفس النهج والتواصل مع العالم العربي والإسلامي والسعودي الحر لكي يعني يستمر هذا الأداء وهذا العطاء، لأن إسرائيل لا تتوقف عن إسرائيل هذه الفلسطينيين وتواصل عدوانها على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية طالما أن
بلا
هناك
شك
مقاومة في القطاع وطالما أن هناك صواريخ تطلق تجاه التقاطعات
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنا الزيتون مجد السنديان الصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في إطار فقرتنا الإنتاجية إلى فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
أدب السجون ظاهرة أدبية تميز بها الشعر الفلسطيني الذي يعيش على وقع مشاهد المعاناة وما تحمله من قتل وتدمير وسجن. وكما هي الحركة الأدبية الفلسطينية ولدت من رحم المعاناة، نجد أن أدب السجون على وجه التحديد ولد من رحم المعاناة بعينها والتي يعيشها الأسير بكل جوارحه وفي كل لحظات العمر التي يحياها وهو داخل الأسر. ولقد اعتبرت هذه الظاهرة الأدبية جزءا من حالة التحدي التي يواجه بها الأسير الفلسطيني سجانه الصهيوني وما يحمله في جعبته من ممارسات وانتهاكات يومية تصل إلى حد الموت. نستضيف الأديب والشاعر عبد الرحمن نصار ليحدثنا عن أدب السجون وأبرز ملامحه والصعاب التي يمكن أن تواجهه. الأديب والشاعر عبد الرحمن نصار، يعني بالتأكيد كما هو الأدب الفلسطيني عموما، ولد من رحم المعاناة الفلسطينية. يعني هناك ظاهرة وجدت مع وجود السجون الصهيونية والتي ضمت بين ثنياها مئات الآلاف من الفلسطينيين. يعني هذه السجون أوجدت ما بات يعرف بظاهرة أدب السجون. يريد تحدثنا عن نشأة هذا الأدب وكيفية هذه النشأة.
نعم، عندما نتحدث عن أدب السجون لابد أن نوضح طبيعة الحياة التي يعيشها السجناء داخل السجون الإسرائيلية. بداية أدب السجون لم تكن بداية موضوعية لأي مدرسة أو مذهب في الأدب، لم تكن بداية رسمية ضمن إطار قواعد علمية معينة، إنما كانت عبارة عن قصصات، عبارة عن خواطر، عبارة عن رسائل قصيرة يقوم بكتابتها الأسرى بالوسائل المتاحة لهم. فطورت هذه الوسائل إلى أن وصلت إلى روايات تتعدى 200 صفحة أو 300 صفحة، باعتبار أن الأسرى يعتبرون أن هذه الوسيلة الأدبية، وسيلة القلم الذي يكتبون به، هي جزء من الإمكانات القليلة المتاحة لهم لكي يتحدثوا به أمام السجان وأمام عدويهم في الخارج وأمام العالم. طبعا مع صعوبة، سنتحدث يعني عن الصعوبات التي تواجه الأسرى في هذه القضية، قضية إيصال الكتابات الأدبية خصوصا الطويلة إلى الخارج، وكم من الوقت ممكن أن تحتاج هذه الروايات. لكن الذي نشير إليه أنه هذه الكتابة، هذا الأدب، أدب السجون بقوته الحالية اليوم، عندما بدأ بداية متميزة عن أي بداية لأي مذهب أو لأي نوع من أنواع الفرس. فهو ليس أدب نشأ خلال المكتبات وخلال المدارس والمناظرات، إنما أدب نتج عن ملحمة داخل السجون، عن صمود أسطوري يسجله الأسرى دائما.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة أو هذا الأدب جزء من حالة التحدي التي يمارسها الأسير في مواجهة مصلحة السجون الصهيونية؟
نعم، عندما تصل الحالة بالسجين إلى كتابة أشعاره أو الخواطر على جدران الحائط السجن من خلال الفحم، يعتقد أنه هذا أقوى تعبير يمكن أن يجد السجان على حائط السجن. يشعر حينها السجان بالإحباط ويشعر أنه حقيقة لا يتملك هذا الأسير كما يعتقد، لا الجدران ولا القضبان ولا السياج ولا كل هذه الحرفات استطاعت أن تملك هذا الأسير، أن تملك قلمه وتملك كتابته. فحالة التحدي هذا أيضا تجدها داخل هذه الكتابات نفسها، حتى في الحالات التي يضطر الكاتب فيها إلى وصف نوع من اليأس أو نوع من السأم داخل كتاباته، لا ينسبها الكاتب لنفسه، بالعكس يخلق شخصيات بتفاصيل معينة وينسب إليها هذه الحالات النفسية التي يريد هو أحيانا أن يعبر ذاته عنها.
نواصل الحديث عن أدب السجون ونبقى مع الشاعر والأديب عبد الرحمن نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نرحب بالشاعر والأديب عبد الرحمن نصار ونكمل معه الحديث حول إبداعات الأسرى الأدبية. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني الملاحظ أن أدب السجون يتركز على موضوع الرواية، يعني لماذا هذا التركيز بالذات على الرواية مع أن هناك مجالات متعددة للأدب؟
هذا العالم الخاص يتمثل في الرواية، لأن الرواية من أدبيا من أوسع المجالات، لك أن تخلق فيها أكثر من حدث، أكثر من حبكة، بتعداد الشخصيات فيها تضع كل تصورك عن شخصيات الأناس الذي تواجهه في الحياة، أو يمكن لهذا الأسير الذي حجزته القضبان لو كان بالخارج ماذا يمكن أن يتخيل من تفاصيل أيضا لهذه الشخصيات، من ملامح، من شعور يافي، من سلوكيات. فالرواية كأدبيا هي عالم أوسع لك فيها في الحبكات والأحداث والشخصيات والمقدمات والنهايات والأسلوب، ما يجعلها أيضا أن تكون مؤهلة لإخراجك مسلسل تلفزيوني. فلذلك تجد الأديب أيضا من جانب آخر يشعر بأن الرواية بطولها خصوصا صعوبة إخراجها، وأحيانا كانت بعض الروايات تقعد سنة أو سنتين حتى تتم، مرحلة تحدي كبيرة جدا. في إحدى الروايات على جناح الدم للأسير شعبان حسونة كانت نهاية رواية في الأحداث، في الأحداث نفسها هي زغروتة لأم شهيد، في نفس الخاتم الذي كتبها كان كاتب تعجل الزغروتة من لسانه لأنه أنجز رواية صعبة جدا أنه كان يخرجها طول الفترة هذه، نتحدث عن 200 صفحة. فهذا أيضا يأتي في سياق التحدي الذي يعلنه الأسرى، لذلك تجد الميل إلى الرواية الأدبية أكثر، وبها أيضا تبرز قدرة الكاتب أكثر، لأنه الرواية بطولها تبين مدى وسع خيال هذا الكاتب، قوة اللغة، قوة ربطه في الأحداث أكثر من القصة وأكثر من الخاطر. الخاطر والقصة بإمكاننا نحكي أنه الهواة في بدايات عملهم يبدو بالخاطر والقصة والمقالة، مع يعني أنه القصة يجب أيضا أن تبنى جيدا، لكن الرواية هي تبين تمرس الأدباء. لا ننسى أيضا أنه هؤلاء الأسرى جزء كبير منهم لم يكتشف قدرة الأدبية إلا بعد سجنه بسنة أو سنتين. فأول ما بدأوا أيضا هم بدأوا أيضا بالخواطر، وبدأوا بأشعار قصيرة، وبدأوا بالقصص، ثم تطورت الأمور معهم إلى أن يكتب روايات. يعني صحيح أن نتحدث عن الأدب نشأ بطريقة خاصة، لكن هو نشأ ضمن نفس الإطار العام للأدب، لكن أدب السجون كان له ميزاته الخاصة.
أخيرا وليس آخرا نشكر الأديب والشاعر عبد الرحمن نصار، رئيس تحرير الصفحة الأدبية لصحيفة الاستقلال الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نشكر لحضراتكم أيها الأحبة حسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 فلك الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني.